بسم الله الرحمن الرحيم. هذا لقاؤنا العاشر من لقاءات شرح كتاب نيل الأرب في الجمع بين قطر الندى وشذور الذهب. قال ابن هشام: الأسماء الستة. ثم قلت: الثالث ذو بمعنى صاحب، وما أضيف إلى غير الياء من أب وأخ وحم وهن وفم بغير ميم، فإنها تعرب بالواو والألف والياء. وأقول: الباب الثالث مما خرج عن الأصل الأسماء الستة المعتلة المضافة إلى غير ياء المتكلم. الأسماء الستة هي القسم الثاني من الأقسام التي تخرج عن الأصل في الإعراب. فقد قلنا إن الأصل في الإعراب أن يرفع بالضمة، وأن ينصب بالفتحة، وأن يجر بالكسرة، وأن يجزم بالسكون. وما خرج عن هذا الأصل يكون معربا بعلامات أخرى. فمما خرج عن الأصل ما جمع بألف وتاء مزيدتين، وتحدثنا عنه في لقائنا السابق. وكذا الممنوع من الصرف. والثالث من هذه الأسماء، الباب الثالث، هو الأسماء الستة، وهي أب وأخ وحم وهن وفو وذو. لكن لهذه الأسماء شروط لتعرب على خلاف الأصل، لها شروط حتى تعرب على خلاف الأصل. ما هو إعرابها؟ قال: فإنها ترفع بالواو نيابة عن الضم، وتنصب بالألف نيابة عن الفتحة، وتخفض بالياء نيابة عن الكسر. اتفقنا على أن كل ما يأتي مكان الحركة الأصلية فإنه يكون نائبا عنها، فالحركة الأصلية هي العمدة، فالضمة هي الأصل في الرفع، والفتحة هي الأصل في النصب، والكسرة هي الأصل في الخفض. فإذا جاءت علامة أخرى مكانها فإنها تكون نائبة عنها. فمثلا الواو هنا تأتي نيابة عن الضم، والألف تأتي نيابة عن الفتح، والياء تأتي نيابة عن الكسر. هذا بشروط. قال: وشرط الأول منها وهو ذو أن يكون بمعنى صاحب. هناك شروط لكلمة ذو، وشروط لكلمة أب وأخ وحم وهن، وشروط لكلمة فم، حتى تعرب بإيه؟ بالواو والألف والياء. ما هي حقيقة الألف والواو والياء؟ هي حروف، فالواو حرف، والياء حرف، والألف حرف. وأما الضم والفتح والكسرة فهي حركات. إذن هنا تنوب الحروف عن الحركات، تنوب الحروف عن الحركات. قال: وشرط الأول منها وهو ذو، أي حتى يعرب بالحروف، أن يكون بمعنى صاحب. لأن كلمة ذو تأتي أحيانا بمعنى صاحب، وتأتي أحيانا بغير هذا المعنى فتكون بمعنى الذي. مثلا قال: تقول: جاءني ذو مال، يعني صاحب مال، ورأيت ذا مال، يعني صاحب مال، ومررت بذي مال، يعني صاحب مال. فلما كانت ذو هنا بمعنى صاحب أعربت بالحروف. في حالة الرفع أعربت بالواو، وفي حالة النصب أعربت بالألف، وفي حالة الجر أعربت بالياء. فتقول: جاءني ذو مال. جاء فعل ماض، والنون للوقاية، والياء مفعول به مقدم. ذو ها نقول عليها إيه؟ نقول عليها فاعل مرفوع، وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة، لأنه من الأسماء الستة. لماذا صار من الأسماء الستة؟ لأنه بمعنى صاحب. رأيت ذا مال، رأيت فعل وفاعل، ذا اسم منصوب مفعول به منصوب علامة نصبه الألف نيابة عن الفتحة لأنه إيه؟ لأنه من الأسماء الست. مررت بذي مال، مررت فعل وفاعل، ها بذي الباء حرف جر وذي مجرور اسم مجرور بالباء وعلامة جره الإيه؟ الياء لأنه من الأسماء الستة، الياء هنا نائبة عن الكسر. إذن فرأينا هنا أن كلمة ذو تعرب بالحركات رفعا ونصبا وجرا بالواو والألف والإيه والياء، وهذا كله الحرف فيه ينوب مكان الإيه الحركة. قال الله تعالى وإن ربك لذو مغفرة، لذو مغفرة، ذو هنا ها خبر إن، وخبر إن مرفوع، وقال الله تعالى أن كان ذا مال، أن كان هو ذا مال، ذا هنا خبر كان منصوب علامة نصبه الفتحة الألف، إن ربك لذو ها علامة رفعه الواو، وقال تعالى إلى ظل ذي، إلى ظل جار ومجرور ذي ها نعت لإيه لظل، والنعت يتبع ما قبله فهو مجرور مثله لكنه مجرور هنا بالإيه بالياء لأنه من الأسماء الستة. قال فوقع ذو في الأول خبرا اللي هو وإن ربك لذو مغفرة خبرا لإن فرفع بالواو، وفي الثاني يعني في قوله تعالى أن كان ذا مال وقع خبرا لكان، أن كان ذا مال فنصب بالألف، وفي الثالث صفة لظل في قوله تعالى إلى ظل ذي، قال فجر بالياء لأن الصفة تتبع الموصوفة. إذن فرأينا هنا أن ذو بمعنى صاحب ها تجري عليها علامات الإعراب بالحروف نيابة عن الحركات، عن الحركات الأصلية، نيابة عن العلامات الأصلية وهي الحركات، لأنها هنا بمعنى صاحب صارت من الأسماء الست. قال وإذا لم يكن ذو بمعنى صاحب بمعنى أنه تخلف هذا الشرط، في هذه الحالة هل يا ترى يعرب إعراب الحركات ولا إعراب الحروف؟ قال وإذا لم يكن ذو بمعنى صاحب كان بمعنى الذي، كان بمعنى الذي، وكان مبنيا على سكون الواو، يعني هنا تلزم الواو حالة واحدة لا تتغير عنها، تقول جاء ذو ورأيت ذا ومررت ورأيت ذو ومررت بذو، تبقى هي الواو دائما أبدا. وإذا لم يكن ذو بمعنى صاحب كان بمعنى الذي، وكان مبنيا على سكون الواو، يعني يلزم الاسم حالة واحدة في آخره واو لا يتغير عنها، تقول جاءني ذو قام، أضيفت إلى الفعل هنا لم تضف إلى اسم حتى تكون بمعنى صاحب، تمام، جاءني ذو قام ورأيت ذو قام ومررت بذو قام، فهي في كل الأحوال ذو ثابتة على هذا. قال وهي لغة طي، وهي لغة طي، هؤلاء ها يجعلونها تلزم حالة واحدة، تلزم حالة واحدة فتكون مبنية على الإيه، مبنية على السكون، مبنية على السكون. قال على أن منهم من يجريها مجرى التي بمعنى صاحب، منهم يعني بعضهم، لكن المشهور في اللغة ها لغة طي أنها إيه، أنها ها تسكن وتلزم حالة واحدة فيه وتكون بمعنى الذي، هنا أيضا تكون بمعنى الذي عند هؤلاء البعض، لكن معناها أنها تعرب إعراب الحروف أيضا. قال على أن منهم من يجريها مجرى التي بمعنى صاحب فيعربها بالواو والألف والياء، فيقول جاءني ذو قام ورأيت ذا قام ومررت بذي قام إلا أن ذلك شاذ والمشهور ما قدمنا. طب هنا إذا كانت جاءني ذو قام مثل جاءني ذو مال، وكلمة رأيت ذا قام مثل رأيت ذا مال، مررت بذي قام مثل مررت بذي مال. ذو هناك بمعنى صاحب، وذو هنا بمعنى الذي، كيف نفرق بينهما؟ طالما أن هذه تعرب بالحروف، وهذه أيضا عند بعض بني أو عند بعض طي تعرب بالإيه؟ بالحروف، كيف نميز؟ قالوا نميزها بما أضيفت إليه، فإذا أضيفت إلى اسم فهي بمعنى صاحب، وإذا أضيفت إلى فعل فهي بمعنى الذي. فهنا أضيفت إلى فعل رأيت ذا قام، لا يصح أن تكون رأيت صاحب قام، لأن قام هذا ليس اسم يضاف إليه أو يسند إليه الكلام، وإنما هنا معناها رأيت الذي قام، جاء الذي قام، مررت بالذي قام. وعلى هذا ها هي أيضا شاذة، هي أيضا شاذة. قال وسمع من كلامهم لا وذو في السماء عرشه، لا وذو في السماء عرشه، لا هذا نفي للإنكار، تمام. وذو قسم، وذو قسم، ومعلوم أن المقسم به يكون مجرورا، والله ها وذو، يبقى الأصل لا تكون لا وذي، لا وذي في السماء عرشه. قال فذو موصولة بمعنى الذي، وما بعدها صلة في السماء عرشه، صلة الإيه؟ صلة الموصول. قال فلو كانت معربة لجرت بواو القسم، لو كانت معربة وليست مبنية لقيل لا وذي في السماء عرشه، لكن قيلت هكذا لا وذو لأنها مبنية على السكون في محل جر المقسم به، في محل جر المقسم به. إذن فهذا دليل على أنها تبنى ولا تعرب، تبنى ولا تعرب، فتلزم حالة واحدة وهي سكون الواو، ولا تعرب بالحروف كما تعرب لو كانت بمعنى صح. ومن أعربها على هذا فإعرابه شاذ، وإذا أعربت كذلك يميز بينها وبين المضافة إلى الاسم، تكون بمعنى بمعنى صاحب، وهي مضافة إلى فعل فتكون بمعنى الذي. قال والخمسة الباقية شرطها، خمسة الباقية اللي هي أب وأخ وحم وهم وفم، تشترك خمسة الباقية شرطها أن تكون مضافة إلى غير ياء المتكلم، وهذا في الحقيقة شرطان لا شرطا واحدا. الشرط الأول أن تكون مضافة، فإذا لم تكن مضافة فإنها تعرب بالحركات، تقول هذا أب بضمة، وتقول رأيت أبا بفتحة، وتقول مررت بأب بكسرة، فإذا ليست مضافة فتعرب بالحركات. لكن يشترط في إضافتها أن تكون مضافة إلى غير ياء المتكلم، فلو أضيفت إلى ياء المتكلم أيضا تعرب بالحركات، فتقول هذا أبي، تقول هذا مبتدأ وأبي خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الباء، على الباء، منع من ظهورها اشتغال حركة المحل بالإيه؟ بحركة المناسبة، مناسبة الكسرة لياء المتكلم. وتقول رأيت أبي فتقدر الفتحة في حالة النصب، مررت بأبي تقدر الكسرة أيضا هنا في حالة الإيه؟ الجر. إذن فلو أضيفت إلى ياء المتكلم تكون تكون تلزم حالة واحدة، لا تلزم حالة واحدة هذا في الظاهر، لكن هي معربة، معربة بحركات مقدرة. أن تكون مضافة إلى غير ياء المتكلم، فلو كانت مضافة وإضافتها إلى غير ياء المتكلم هنا تعرب إعرابا خارجا عن الأصل، وهو إعراب بالحروف بالواو رفعة وبالألف نصبة وبالياء جرة. كقوله تعالى وأبونا شيخ كبير، وقوله تعالى إن أبانا لفي ضلال مبين، وقوله تعالى ارجعوا إلى أبيكم قال فوقع الأب في الآية الأولى مرفوعا بالابتداء الواو بحسب ما قبلها أبو ها اسم مبتدأ مرفوع علامة رفع الواو نيابة عن الضمة لأنه من الأسماء الستة، أبو مضاف وناء الفاعلين مضاف إليه مبني على السكون في محل جر المضاف إليه. نعم، وقال فوقع الأب في الآية الأولى مرفوعا بالابتداء. لاحظ أن كلمة أبونا مضافة وأنها أضيفت إلى ناء الفاعلين يعني لم تضف إلى ياء المتكلم، فجرى عليها الإعراب بالحروف فرفعت بالواو نيابة عن الضمة. قال وفي الآية الثانية منصوبا بإن يعني في قوله تعالى إن حرف توكيد ونصب أبانا أبا اسم إن منصوب وعلامة نصبه الفتحة أبا إن الألف نيابة عن الفتحة، إن أبانا وأبا مضاف وناء مضاف إليه برضك مبني على السكون في محل جر مضاف إليه. قال وفي الآية الثالثة مخفوضا بإلى ارجعوا إلى أبيكم، أبي اسم مجرور بإلى وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة، لماذا؟ لأنه من الأسماء الستة توفرت فيه الشروط، توفرت فيه الشروط، فهو هنا مضاف ومضاف إلى ضمير الجمع اللي هو كاف الخطاب والميم ضمير جمعكم. تمام. قال وهو في جميع ذلك مضاف إلى غير الياء، مضاف ومضاف إلى غير الياء، فلهذا أعرب بالواو والألف والياء، الواو نيابة عن الفتحة، الألف نيابة عن الواو نيابة عن الضمة، والألف نيابة عن الفتحة، والياء نيابة عن الكسرة. وكذلك القول في الباقي، وكذلك القول في الباقي يعني القول في كلمة أخ وهم وهم وفم أن تضاف ولا تضاف إلى غير ألا تضاف إلى ياء المتكلم. قال ويشترط أن تكون مفردة، أن تكون مفردة، فكلمة أبوك في كلمة نعم، ولو أضيفت هذه الأسماء نعم نعم. قال ولو أضيفت هذه الأسماء إلى ياء المتكلم كسرت أواخرها لمناسبة الياء، فقلت مثلا أبي في كلمة هذا أبي وكلمة رأيت أبي وجملة مررت بأبي فأضفتها إلى ياء المتكلم، هي هنا معربة أيضا لكنها معربة بالحركات ليس بالحروف، وإن لزم آخرها حالة واحدة وهي الكسر فذلك لأنها مضافة إلى ياء المتكلم التي يناسبها أن يكون ما قبلها مكسورة، فتعرب بحركات مقدرة لأجل حركة المناسبة التي شغل بها الحرف الأخير من الكلمة وهي كلمة وهي حرف أب آباء وهي حرف الباء. قال وكان إعرابها بحركات مقدرة قبل الياء يعني قبل ياء المتكلم، تقول هذا أبي هذا أبي ورأيت أبي ومررت بأبي، فكلمة أبي الأولى مقدر عليها ضمة وكلمة أبي الثانية مقدر عليها فتحة وأبي الثالثة مقدر عليها كسرة، إذن هي هنا لها ظاهر ولها حقيقة هو التقدير. هذا أبي تعرب كما قلنا سابقا هذا ها اسم إشارة مبنى على السكون في محل رفع المبتدأ، وأبي أب ها ده الخبر مرفوع بضمة مقدرة مرفوع وعلامة رفع الضمة المقدرة على آخره، منع من ظهورها اشتغال الباء بحركة المناسبة للياء اللي هي الكسرة أبي. ورأيت أبي ورأيت أبي رأيت ها فعل وفاعل، وأبي أب مجرور أب هنا إيه منصوب مفعول به منصوب منصوب علامة نصبه الفتحة المقدرة على الباء، منع من ظهورها اشتغال الباء بالكسرة وهي حركة المناسبة للإيه للياء. ومررت بأبي مررت بأبي، الباء حرف جر، مررت فعل وفاعل، بأبي الباء حرف جر، وأبي أب مجرور بإيه؟ بالباء، وعلامة جره الكسرة. هنا اجتمع كسرتين، الكسرة اللي في الظاهر بتاعت إيه؟ حركة المناسبة للياء، والكسرة المقدرة هي بتاعت الإيه؟ المفعول المجرور اللي هو أب. قال: فتقدر حركات الإعراب قبل ياء المتكلم كما تفعل ذلك في نحو غلامي. تماما، هذا غلامي، رأيت غلامي، مررت بغلامي. فكلمة غلامي هتكون مرفوعة بضمة مقدرة، منصوبة بفتحة مقدرة، مجرورة بكسرة مقدرة، لنفس السبب وهو اشتغال الحرف الأخير منها وهو الميم بحركة المناسبة للياء. واضح؟ قال: ويشترط أن تكون مفردة. يشترط أن تكون إيه؟ مفردة، بمعنى أن تكون دالة على واحد، لا تكون دالة على اثنين ولا دالة على جمع. قال: فلو كانت مثناة تدل على اثنين أعربت بالألف رفعة وبالياء جرا ونصبا، يعني تعرب إعراب المثنى، تعرب إعراب المثنى. معروف أن المثنى يعرب بالألف في حالة الرفع ويعرب بالياء في حالة النصب والجر. فتقول: جاء المحمدان بالألف، وتقول: رأيت المحمدين بالياء، ونظرت إلى المحمدين أيضا بالياء. فإذا كانت مثنى الأب والأم والأب والأخ وهكذا، هذه تعرب إعراب المثنى لأنها صارت مثنى. قال: كما تعرب كل تثنية، أو كما تعرب كل تثنية. تقول: جاءني أبواني، ها الإعراب، جاء فعل ماض والنون للوقاية والياء مفعول به مقدم، أبواني فاعل مرفوع بالألف، ها لأنه مثنى، فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى. قال: ورأيت أبويني، ها الإعراب، رأيت فعل وفاعل، أبويني مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه إيه؟ مثنى. الياء هنا طبعا اللي هي المفتوح ما قبلها المكسور ما بعدها، أبويني، أبويني، نعم. ومررت بأبويني، مررت بأبويني، هنا كذلك في حالة الجر تعرب بالياء. الإعراب: مررت فعل وفاعل، بأبويني الباء حرف جر، وأبويني اسم مجرور بالباء وعلامة جره الياء لأنه إيه؟ لأنه مثنى. قال: وإن كانت مجموعة، لو جت كلمة أب أو أخ أو حم مجموعة جمع تكسير تعرب بالحركات على الأصل. لماذا؟ لأن جمع التكسير مثله مثل المفرد، يعرب بالفتحة والضمة والكسرة، يعرب في الرفع بالفتحة وفي النصب في الرفع بالضمة وفي النصب بالفتحة وفي الجر بالإيه؟ بالكسرة. ودي الإعراب بالحركات الأصلية، كقولك: جاءني آباؤك، آباؤك جمع لكلمة أب، جمع لكلمة أب، لكنه جمع تكسير فيعرب إعراب المفرد. ورأيت آباءك، ومررت بآبائك. آباؤك مرفوع علامة رفعه الضمة، آباءك منصوب علامة نصبه الفتحة، مررت بآبائك مجرور علامة جره الكسرة. قال: وإن كانت مجموعة جمع تصحيح أعربت بالواو رفعة وبالياء جرا ونصبا، يعني كما يعرب جمع المذكر السالم الجمع الصحيح، أعربت بالواو رفعة وبالياء جرا ونصبا. تقول: جاءني أبونا، ورأيت أبينا، ومررت بأبينا. طبعا هذه الياء هي المكسور ما قبلها المفتوح ما بعدها، عكس ياء التثنية، فالمثنى مفتوح ما قبلها مكسور ما بعدها، صحيح؟ وهنا في الجمع العكس، مكسور ما قبلها مفتوح ما بعدها. فمثلا في المثنى تقول جاء، في المثنى تقول: جاء المحمدان، رأيت المحمديني، ديني مررت بالمحمديني. وتقول في الجمع: جاء المحمدون، جاء المحمدون، ها ورأيت المحمدين دينا، هنا ما قبل الياء مكسور وما بعدها مفتوح بعكس التثنية، ومررت بالمحمدين، الياء هنا أيضا مكسور ما قبلها مفتوح ما بعدها، فهذا هو الفرق بين ياء التثنية وياء الجمع. تقول جاءني أبونا جمع أب، ورأيت أبينا ومررت بأبينا، فهنا رفعت بالإيه؟ بالواو ونصبت وجرت بالياء. لماذا؟ لأنها جمعت جمع تصحيح فأعربت إعراب جمع التصحيح. قال ولم يجمع منها هذا الجمع إلا الأب والأخ والحم، أما الهن والفم لم يجمع جمع تصحيح. قال كما يشترط أن تكون مكبرة، يبقى احنا كده أصبح عندنا الشروط كم؟ الشرط الأول أن تكون مضافة، والشرط الثاني أن تكون مضافة لغير ياء المتكلم، والشرط الثالث أن تكون مفردة، وهذا الشرط الرابع أن تكون مكبرة. قال فلو صغرت أعربت بالحركات، نحو جاءني أبيك، الأصل كلمة أبوك مكبرة، أبي التي تدل على التصغير، تصغير هنا له معنى، إما معنى التقريب والتحبيب، وإما معنى التحقير، وإما معنى التحقير. تصغير له له معاني أو أغراض كثيرة. قال ورأيت أبيك ومررت بأبيك، هنا تعرب بالحركات. لماذا؟ لأنه اختل شرط من شروط إعرابها بالحروف، وذلك أنها ليست مكبرة وإنما صغرت، فإذا صغرت أعربت بالحركات. تقول جاءني فعل ومفعول، أبيك فاعل مرفوع بالإيه؟ ها؟ فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة، الضمة. رأيت أبيك، أبيك مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة، ومررت بأبيك، ها؟ مجرور علامة جره الإيه؟ الكسرة. قال وقد تكون في الموضع الواحد محتملة لوجهين أو أوجه، يعني تحتمل أن تعرب بهذا وتحتمل أن تعرب بهذا، أو تحتمل أوجها كثيرة. قال فالأول يعني الذي يحتمل وجهين، كقوله تعالى إن هذا أخي، إن هذا أخي له 99 نعجة. قال فيحتمل أخي، كلمة أخي أو لفظة أخي تحتمل وجهين، أحدهما أن يكون بدلا من هذا، إن حرف توكيد ونصب، هذا اسم إن، ها أخي بدل من اسم إن، ففي هذه الحالة يكون منصوبا، يكون منصوب لأن اسم إن إيه؟ منصوب، والبدل يتبع المبدل منه، تمام، اللي هو إيه؟ اللي هو هذا، فهذا منصوب تبقى أخي منصوب. قال لأن البدل يتبع المبدل منه، فكأنه قال إن أخي، إن هذا أخي مثل إن أخي، يبقى منصوب علامة نصبه إيه؟ منصوب علامة نصبه الفتحة المقدرة، منع من ظهورها اشتغال الخاء بحركة المناسبة للياء مضافة إلى الكلمة ليا أخي، تمام. طيب هذا هو الوجه الأول أن يكون منصوب. قال والثاني أن يكون خبرا فيكون مرفوعا، إن هذا أخي، تمت الجملة، يخبر هذا الخصم عن حقيقة الذي أتى به معه يخاصمه، فيقول لداود عليه السلام هذا أخي، لكن أكد الكلام وقال إن هذا أخي، اكتفى هنا الكلام وتم الكلام، يبدأ بشيء جديد يعرض القضية، فعرفه أولا بحقيقة الذي يقف إلى جواره بكلمة إن، حرف توكيد ونصب، هذا اسم منصوب بإن، طب أخي خبر منصوب مرفوع بمرفوع برضك بإنه خبر إن، تمام، ده الوجه الأول. قال والثاني أن يكون خبرا فيكون مرفوعا، وجملة له 99 نعجة خبر ثان على الوجه الثاني، وهو الخبر على الوجه الأول. يعني إذا أعربت أخي بدل، يبقى أنت محتاج تعرب له 99 نعجة هي الخبر لكلمة إن، ولو أعربت أخي خبر أول تعرب له 99 نعجة خبر ثاني، يبقى هنا احتمل إيه؟ احتمل النصب والإيه؟ والرفع، احتمل النصب والرفع. طيب وفي الحالتين هو مرفوع على خلاف الأصل، ولا بالأصل؟
ها؟
معرب هنا بالأصل وهو الحركات، لأنه هنا منصوب بفتحة أو مجرو أو مرفوع بضمة. نعم. قال والثاني كقوله تعالى، الثاني اللي هو محتمل لأكثر من وجه، كقوله تعالى ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي. قال فيحتمل أخي في كلام موسى عليه السلام ثلاثة أوجه، أحدها أن يكون مرفوعا، وجه الأول أن كلمة أخي هنا مرفوعة، وذلك من ثلاثة أوجه، يعني يكون مرفوعا بسبب من ثلاثة أسباب. السبب الأول في هذه الثلاثة أسباب أن يكون عطفا على الضمير في أملك، في كلمة أملك، تمام؟ فلو قلنا ربي إني لا أملك، يعني لا أملك أنا هنا إيه؟ فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الألف، تمام كده؟ أو هو إيه؟ أو هو ضمير مبني على السكون في محل رفع الفاعل، تمام؟ في محل رفع الفاعل. يبقى أخي معطوفة على إيه؟ على مرفوع، معطوفة على محل المرفوع، فتبقى مرفوعة هي كمان. أحدها أن يكون عطفا على الضمير في كلمة أملك ذكره الزمخشري، يبقى هذا هو الوجه الإيه؟ الأول، يبقى مرفوع لأنه معطوف على محل مرفوع، تمام؟ طيب. قال وفيه نظر، لماذا؟ قال لأن المضارع المبدوء بالهمز لا يرفع الاسم الظاهر. هنا كلمة أملك فعل مضارع مبدوء بهمزة، معروف أن الفعل المضارع ممكن يبدأ بهمزة أو بنون أو بياء أو بتاء من حروف نأيت أو أنيت، تمام؟ فإذا كان مبدوءا بهمزة فإن الذي يأتي بعده فاعل ضمير ولا يأتي بعده فاعل اسم ظاهر، لا يأتي بعده فاعل اسم ظاهر، يعني لا يقول أملك أحمد وأقصد أن أحمد هو الذي يملك، إنما أقول أملك أنا الشيء الفلاني، أملك يأتي بعدها فاعل ضمير ولا يأتي بعدها فاعل اسم ظاهر. طب هنا كلمة أملك أنا عن موسى عليه السلام جاء الضمير، طب أخي هل تأتي ضمير؟ نعم تأتي ضمير، لكن أخي هنا اسم ظاهر، إذن لا يعرب، لا يعرب هذا الإعراب. فاش بقى أملك أخي، أملك أخي نفسي على أن أخي فاعل، ما تنفعش، تمام؟ يبقى هنا وجه الرد عليه إن الفاعل اسم ظاهر، الفاعل هو أخي اسم ظاهر، وهو لا يأتي بعد الفعل المبدوء بالهمزة، فعل المبدوء بالهمزة يأتي بعده فاعل ضمير، تمام؟ قال لا تقول أقوم زيد، فكذلك لا يعطف الاسم الظاهر على الاسم المرفوع به. يبقى إذا أردت أن تعطف أخي على أنا المقدر نقول لك لا، لأن أخي يمتنع أن يكون مكان أنا، فكذلك يمتنع أن يعطف عليه، فهم؟ يبقى هذا وجه من الأوجه التي ذكرت وهو وجه خطأ.
التقدير نقول ربي إني لا أملك أنا وأخي إلا نفسي وأخي،
ربي إني لا أملك أنا إلا نفسي وأخي، تمام؟ لا أملك أخي إلا إيه؟ يعني لا يملك أخي إلا نفسه كذلك، تمام؟ فهو يريد أن يقول ربي إني أنا لا أملك إلا نفسي وأخي لا يملك إلا نفسه، لكنه جعل أخي فاعلا لكلمة أملك أو معطوفا على فاعل كلمة أملك، فقلنا لا يعطف عليه لأنه لا يصح أن يكون الفاعل بعد أملك المبدوء بالهمزة اسم ظاهر، فكذلك أيضا لا يعطف عليه الاسم الظاهر. فإن قلت هذا اعتراض، يعني فإن قلت وأيضا فكيف يعطف على الضمير المرفوع المتصل ولم يوجد تأكيد كما في قوله تعالى لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. هنا الاسم الظاهر اللي هو آباؤكم عطف على الايه؟ على الضمير اللي هو أنتم، عطف على الضمير اللي هو ايه؟ أنتم، وليس بينهما فصل اللي هو التأكيد، يعني لم يوجد تأكيد. قلت الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه يقوم مقام التأكيد، لأن كلمة آباؤكم عطفت على التاء في كلمة كنت، فجاء الضمير اللي هو أنتم هنا فصل بينهما وقام مقام الإيه؟ مقام التأكيد. نقولها تاني. وأيضا فكيف يعطف على الضمير المرفوع المتصل اللي هو كنتم؟ التاء هنا ضمير رفع، ها، متصل، ضمير رفع متصل التاء، تمام، عطف عليها كلمة آباؤكم، فهنا عطف الاسم الظاهر اللي هو آباؤكم على الضمير المتصل اللي هو التاء في كلمة كنتم، وليس هنا تأكيد، لأنه يقولون يجوز هذا إذا كان في تأكيد، تمام، فنقول إن لا يوجد تأكيد، فكيف يصح؟ فقالوا إن الفصل الذي حصل بين المعطوف والمعطوف عليه بكلمة أنتم هو إيه؟ هو تأكيد، تمام، يقوم مقام التأكيد. طيب، هذا هو الوجه الأول في إعراب كلمة أخي مرفوعة. كيف نعربها مرفوعة أيضا؟ قال الثاني أن يكون عطفا على محل إن واسمها والتقدير وأخي كذلك. ربي إني وأخي، إني وأخي، إني لا أملك إلا نفس، وأخي كذلك لا يملك إلا نفس. فلما تيجي تقول إني اللي هي عبارة عن إن واسمها، الاثنين في محل رفع المبتدأ، في محل رفع المبتدأ. فمثلا كلمة إن محمدا قائم، إن حرف توكيد ومحمدا اسم إن، وقائم خبر، يقولون هو خبر، وإن محمدا في محل رفع المبتدأ، في محل رفع الإيه؟ المبتدأ، تمام. فهنا كذلك كلمة إني اللي هي إن واسمها الاثنين في محل رفع مبتدأ، يبقى إذن هما المحل هنا مرفوع. طب وأخي معطوفة على هذا المحل المرفوع، معطوفة على هذا المحل الإيه؟ المرفوع، تمام. طيب، هذا هو الوجه الثاني لرفع كلمة أخي. يبقى إما أن نرفعها لأنها معطوفة على الضمير الموجود بعد أملكه، وقلنا هذا لا يصح، وإما أن تكون معطوفة على محل إن واسمها اللي هو بيعبر عن مبتدأ، يبقى في الحالة دي بيعبر عن مبتدأ بس، يبقى في الحالة دي يبقى مرفوع. قال والثالث أن يكون مبتدأ حذف خبره، إن كلمة أخي وحرف عطف أخي مبتدأ، أخي مبتدأ، تمام، حذف خبره والتقدير وأخي كذلك. فنعربها إزاي؟ واو حرف عطف وأخي أخ اسم مبتدأ مرفوع وعلامة رفع الضمة المقدرة منع من ظهورها حركة المناسبة، وأخي مضاف والياء مضاف إليه، تمام، وكلمة كذلك خبر، خبر محذوف تقديره كذلك، ماشي. طب إيه الفرق بين كلمة وأخي كذلك إن إحنا أعربناها إيه؟ أعربناها في الأولانية، وأخي كذلك اللي هي التانية، ما هو التقدير هنا واحد وهنا واحد، هنا وأخي كذلك أعربناها إيه؟ معطوفة على المبتدأ اللي هو محل إن واسمه، وأخي في الجملة التالت اللي بعدها هي عبارة عن إيه؟ عن خبر لمبتدأ مذكور، ماشي؟ يعني وأخي كذلك. الفرق بينهم إيه؟ الأن المعطوف في الوجه الثاني مفردان على مفردين، مفردان على إيه؟ على مفردين، كما تقول إن زيدا منطلق وعمرا ذاهب. يبقى كلمة وأخي كذلك، أخي معطوفة على كلمة وكذلك معطوفة على كلمة، أخي معطوفة على المبتدأ وكذلك معطوفة على الخبر، فأخي هنا بتعبر زي كلمة إني، وكلمة كذلك بتعبر عن كلمة لا يملك إلا نفسه، أو بتعبر عن كلمة كذلك، تمام. يبقى إذن إيه؟ إذن هذا عطف مفرد على مفرد. طيب، وفي الثالث، في الوجه الثالث قال عطف جملة على جملة، عطف جملة على جملة، وضرب مثال لعطف المفرد على المفرد وعطف الجملة على الجملة. شوف المثال اللي فيه عطف مفرد على مفرد، قال كما تقول إن زيدا منطلق، إن زيدا منطلق، وعمرا ذاهب، وعمرا ذاهب. فعمر معطوف على زيد، وذاهب معطوف على منطلق. يبقى ده عطف مفرد على مفرد، مش جملة، لا عطف مفرد على مفرد. فعمر معطوف على زيد، ادي مفرد على مفرد، وذاهب معطوف على منطلق. تمام ماشي. يبقى ده اسمه ايه؟ اسمه عطف مفرد على مفرد. زيها كلمة وأخي كذلك، لما تقول إني أخي معطوف عليها. تمام. طيب أملك أخي كذلك معطوف عليه، فدي جزء من الجملة معطوف على جزء، والجزء الثاني معطوف على الجزء الثاني، ولكن ليست الجملة كلها معطوفة على الجملة كلها. طيب عطف الجملة على الجملة في المثال اللي هو ذكره بعد كده، قال إن زيدا منطلق، إن زيدا منطلق وعمر ذاهب. إن زيدا منطلق، هذه جملة كاملة تؤكد أن زيدا منطلق. وعمر ذاهب، عمر جملة مختلفة تماما. فإن زيدا منطلق جملة مستقلة، وعمر ذاهب هذه جملة ليس لها علاقة بإن. لو قلت وعمرا ذاهبا يبقى عطف إيه؟ مفرد على مفرد، لكن هذا عطف جملة على جملة، لا علاقة الجملة الأولى بالجملة الثانية، ولذلك الأولى منصوبة بإن والثانية مرفوعة على الابتداء. طيب احنا قلنا إن كلمة أخي تحتمل ثلاث أوجه. الوجه الأول إن تكون مرفوعة بشيء من هذه الثلاث، والوجه الثاني أن تكون منصوبة. يعني يمكن أن نعرف كلمة أخي هنا منصوبة ليست مرفوعة ولا مجرورة. قال وذلك من وجهين، أحدهما أن يكون معطوفا على اسم إن، ربي ها حرف النداء محذوف وربي منادى، إني عبارة عن إيه؟ إن حرف توكيد ونصب، والياء ضمير مبني على السكون في محل نصب اسم إن، صح؟ طيب أخي، إن أخي، وإن أخي، يبقى أخي معطوفة على إيه؟ على هذه الياء، يبقى هي زيها إيه؟ منصوبة، معطوفة على المنصوب. تمام؟ يبقى هي معطوفة على محل ها اسم إن، على محل اسم إن، فتبقى منصوبة. طيب منصوب ليه كمان؟ قال والثاني أن يكون معطوفا على نفسي، ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي. فهو يملك نفسه ويملك أخاه، يعني وقع الملك على نفس موسى ووقع الملك على هارون كذلك، يبقى يملك نفسه ويملك أخاه. تمام. يبقى هو هيكون منصوب بعد الاستثناء لنفسي، وأخي معطوف على ها نفسي اللي هو مستثنى منصوب، فيبقى برضك إيه؟ منصوب مثله. عرفنا الوجهين اللي بيها كلمة أخي تكون منصوبة، منصوبة إما عطفا على محل اسم إن، وإما عطفا على إيه؟ على المستثنى في كلمة إلا نفس. قال والثالث أن يكون مخفوضا، ممكن نعربه مرفوع وممكن نعربه منصوب، وكذلك ممكن نعربه مجرور. قال وذلك من وجه واحد، كان دول ثلاثة ودول اثنين وده واحد، ماشي بالترتيب ابن إن شاء. قال وهو أن يكون معطوفا على الياء المخفوضة بإضافة النفس، نفس مضاف والياء مضافة إليه. طب وأخي؟ معطوفة على الياء، معطوفة على الياء، والياء في محل الجر، يبقى هي رخر أخي معطوفة، تبقى مجرورة، تبقى مجرورة. تمام. قال وهذا الوجه لا يجيزه جمهور البصريين، بصريين يقولون هذا الوجه ممنوع، كوفيين يقولوا ممكن يمشي. تمام. لأن فيه العطف على الضمير المخفوض من غير إعادة الخافض، يقولوا أنك تقول مثلا مررت بمحمد، تمام، وبعدين تقول بقى ايه وبأحمد، او ومثلا بايه بعلي وبعلي. تمام. لكن ما ينفعش تقول مررت بمحمد وعلي. تمام. قال لان فيه العطف على عفوا على الضمير، على الضمير مش على احمد وعلي. تأتي معنا آية الآن نقراها، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، به والأرحام، هنا ضمير مجرور بالباء. طب الأرحام هل هي يا ترى كذلك معطوفة على الهاء؟ يقول لك البصريين يمنعون هذا، يقولوا هنا يلزم أن يكون الكلام به وبالأرحام، لكن ما ينفعش تقول إيه به والأرحام. ليه؟ لأن هنا المعطوف على الضمير المجرور بالباء لا يمكن أن يكون صحيحا، يعني لا يجر الضمير، لا يجر حرف الجر المتصل بالضمير، لا يجر الضمير وأيضا يجر ما بعد الضمير. ماشي. قال وهذا الوجه لا يجيزه جمهور البصريين لأن فيه العطف على الضمير المخفوض من غير إعادة الخافض، يعني يقول لا بد من إعادة الخافض، لا بد من إعادة الخافض. فتقول إيه؟ ربي إني لا أملك إلا نفسي، ها؟ ربي إني لا أملك إلا نفسي ونفس أخي، ونفس أخي. فتعيد الجر اللي هو إيه؟ اللي هو المضاف، إلا نفسي ونفس أخي. تمام؟ ولذلك اختلفوا في قول تعالى واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام في القراءة التي فيها الجر. تمام؟ لقراءة حمد الجميع بيقرأ والأرحام إلا حمزة بيقرأ بالإيه؟ بالكسر. تمام؟ طب هنا خرجوها على إيه في القراءة بالكسرة؟ على مذهب الكوفيين اللي هو فيه إن هو معطوف على الضمير المجرور محلا بالباء، لأن كلمة به تمام جر ومجرور، طب والأرحام معطوف على المجرور بالباء فيبقى إيه؟ فيبقى هو كمان مجرور. هذا الوجه يجيزه غير البصريين، وأما البصريون فلا يجيزونه. طيب نتوقف هنا، وصل اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.